صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل ومريم العلي ومن تنفيذ توني صباح.
صباح الخير في هذه النشرة. محطات ومواعيد حافلة الأسبوع المقبل. صعود الدولار، مخاوف برسائل كثيرة. الدولار قفز لساعات إلى 99,000، فهل هي بروفا قابلة للتكرار أم عملية مصرفية صرف؟ اثنين، الدوحة اللبناني يرسم مرحلة جديدة للحراك الخارجي. لودريون عائد، فماذا عن الحوار؟ عاد الهدوء إلى الجنوب ولجم التصعيد بانتجار اللجنة الثلاثية. بوحبيب انسحب من لجنة إعادة النازحين، وشرف الدين يتحدث عن تباينات لبنانية. السودان عودة إلى طاولة المفاوضات. مواقع التواصل موردا للعيش، وتويتر ينضم إلى اللائحة. موجة الحرب تنحسر الأربعاء. يشكل الأسبوع الطالع عينة عن حجم الإرباكات التي يغرق بها لبنان. المواعيد كثيرة وكذلك العناوين، موزعة بين السياسة والأمن والاقتصاد. في السياسة، اثنين الدوحة غدا حول لبنان، سيلتئم في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي العائد إلينا محملا بجديد ما لم تتضح معالمه بعد حول الرئاسة والحوار. ويقال هنا إن اللجنة الخماسية متباعدة في المواقف على طريقة التباعد الداخلي اللبناني. في الأمن، العين على الجنوب من جديد مع تجدد التصعيد الإسرائيلي في الغجر. وبين هذه وتلك يبقى في الصدارة عند الناس الشأن المالي الحيوي الخاضع دوما لهبات باردة وأخرى ساخنة، ولرسائل بأثمان كبيرة بلا مقدمات. ارتفع الدولار بعد أشهر من الثبات، وبعد عتبة 90,000 لامس 100,000، وجرى التداول به 99,000 وأكثر، ما يطرح علامات استفهام حول خطر هذا التلاعب مع اقتراب نهاية ولاية الحاكم. ومن هنا البداية.
شكل ارتفاع الدولار لساعات أمس مصدر قلق عند اللبنانيين، حيث قفز بصورة مفاجئة لسعر 95,000 ليرة، من ثم 99,000 ليعود إلى سعر 93,000 مساء. يأتي هذا الاضطراب بعد ثباته منذ مدة عند حدود 90,000 ليرة. وعلى الطريقة اللبنانية تختلط الأسباب ولا إجابات رسمية. ماذا جرى بالأمس؟ هل هو بروفا للعودة إلى الاضطرابات النقدية بفعل فاعل؟ هل للأمر صلة بانتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي أم أنها لعبة مضاربة؟ وهل من علاقة للمصارف؟ قد تجتمع كل هذه الأسباب والحصيلة واحدة، المواطن هو الضحية، والتلاعب بالأسعار والاحتياجات الضرورية دخل مرحلة انعدام الوزن من جديد، بحيث يستغل التجار الارتفاع لرفع الأسعار من البنزين والرغيف إلى أسعار الخضر والفاكهة. ماذا قيل عن الصعود المفاجئ للدولار؟
بحسب إحدى الروايات، إن أهم الأسباب وراء الارتفاع بالأمس يعود إلى تحصيل إحدى شركات الخدمات الأساسية مبلغاً مالياً ضخماً من الدولة وبالليرة اللبنانية، فعمدت هذه الشركة فوراً إلى شراء الدولار، ما يعني سحب الدولار من السوق وارتفاع السعر أمام الليرة. تزامناً، أوضح بنك بيروت في بيان أنه بالفعل بعض مستحقات المقاولين تم الإفراج عنها من قبل السلطات المعنية، فقام البنك بتسديدها بالعملة الوطنية، وسارع هؤلاء إلى شراء الدولار. الخبير الاقتصادي نسيب غبريل وفي تصريح له علق على صعود الدولار والعودة إلى الهبوط في السوق السوداء قائلا: قد يكون نتيجة كل الشائعات حول إلغاء منصة صيرفة واحتمال استقالة نواب الحاكم. وشدد غبريل على أنه من الأساس هناك لعبة مضاربة، مضاربين يستغلون هذه المحطة للتلاعب بسعر الصرف. السوق الموازي غير مقونا وهو لا يخضع للرقابة، والمضاربات قائمة. اليوم السعر كان مستقرا ولأشهر، ولكن بعض الجهات تحاول استغلال هذه الفترة حيث يوجد تجار أزمات.
إجرائياً لم تحسم بعد وجهة القرار إزاء البديل في نهاية تموز موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، تزامناً مع استمرار الحديث عن سيناريو إقدام نواب الحاكم الأربعة على تقديم استقالاتهم الجماعية مطلع الأسبوع المقبل. في هذه الحالة سيصار إلى إعلان وزارة المال تكليفهم تصريف أعمال الحاكمية حتى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. في السياق نقلت المنارة عن مصادر نفياً للأخبار المتداولة حول نية نواب الحاكم الاستقالة غدا، وتضيف: كشفت هذه المصادر أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا حاسما في ملف حاكمية المصرف، كما أفيد باجتماع حاسم غدا للمجلس المركزي للمصرف. مصادر المجلس المركزي في مصرف لبنان قالت للشرق الأوسط إن الخلافات تدور حول السياسات النقدية المعتمدة من قبله منذ 3 سنوات، مشيرة إلى كتب واضحة بهذا الصدد أرسلوها إلى الحكومات ومؤسسات الدولة، كان أولها في 10 آب 2020 بعد شهرين من تعيينهم في مواقعهم لشرح الإخفاق في السياسة النقدية.
جنوبا عاد الهدوء بعيد تصعيد إسرائيلي جراء إلقاء العدو قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية باتجاه مجموعة من الصحفيين كانت ترافق النائب قاسم هاشم في جولة عند تخوم بلدة الغجر حيث سجلت التعديات الإسرائيلية. وفيما كان يفترض أن يلتئم اجتماع اللجنة الثلاثية في النقورة غدا، تبلغ الجانب اللبناني من القوات الدولية أن إسرائيل لن تشارك في الاجتماع بحجة أنها تجري تقويما للوضع الميداني. النائب قاسم هاشم قال: من حقنا أن نصل إلى أي بقعة في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة، وسأل عن تغادل الدولة اللبنانية إزاء قضية التعدي الإسرائيلي على الجزء اللبناني من بلدة الغجر.
للأسف سنقول بكل وضوح أننا في منطقة اليوم البعض اعتبرها أنها داخل ما يسمى بخط الانسحاب، علما أن هذه المنطقة حتى عام 2005-2006 وما بعد 500 متر إلى الداخل كانت من ضمن الأراضي المحررة، أي خارج خط الانسحاب. تحرك خط الانسحاب إلى داخل الأجزاء المحررة بما ما يقارب بين 500 إلى 1000 متر. فنحن نسأل ونقول: لماذا هذا التخاذل من الدولة اللبنانية؟
نائبة مدير مكتب يونيفيل الإعلامي كانديس أردل دعت إلى الاستمرار في ضبط النفس في الساعات والأيام المقبلة، مؤكدة أن رئيس البعثة وقائدها يتحدث مع السلطات على جانبي الخط الأزرق. نقابة محرري الصحافة وإدانت الاعتداء على الوفد الإعلامي عند الخط الحدودي لمزرعة بسطرة الجنوبية شددت على أن سلامة الإعلاميين في أثناء أداء مهامهم تأتي في المقام الأول، داعية في بيان المنظمات والهيئات الدولية إلى الوقوف بحزم بوجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الإعلاميين. رئاسيات 2023.
رئاسيا تتجه الأنظار إلى الدوحة، حيث الموعد غدا مع اجتماع اللجنة الخماسية التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر على مستوى مساعد وزير الخارجية. المفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون سيشارك في الاجتماع، وعلى أساسه ستتقرر الخطة التالية. المعلومات تقول إن سفراء الدول الأعضاء في اللجنة لدى لبنان أيضا سيتوجهون إلى الدوحة في الساعات المقبلة للمشاركة في اللقاء. وعلى ذمة المعلومات المتداولة في بيروت، لا إجماع بعد داخل اللجنة الخماسية ولا تناغم حول مقاربة الملف اللبناني المأزوم من الاستحقاق الرئاسي إلى الحوار الموعود. فما هو مصير هذا الحوار مع عودة لوديريون، وماذا عن موعد العودة بعد الدوحة؟
عودة لودريان المرتقبة إلى بيروت لم تتحدد رسميا بعد، إلا أن المعلومات تحدثت عن ترجيح وصوله في 24 من الجاري. يقول البعض أنه برمج مواعيده للإقامة في بيروت حتى 28 من تموز الجاري. العودة هذه المرة مبرمجة أيضا على أجواء المداولات التي سيخرج بها اجتماع الدوحة غدا. واليوم قالت النهار أن هناك عدم يقين حيال ما يمكن أن تؤدي إليه مهمة المفد الفرنسي جون إيف لودريان بعد مشاركته في اجتماع اللجنة الخماسية للقاء باريس الذي سينعقد غدا في الدوحة.
لمجرد عودة لودريون إلى بيروت يعني من وجهة نظر المعارضة أن الاستحقاق الرئاسي مع انعقاد اللجنة الخماسية في الدوحة يدخل الآن مرحلة جديدة، وتنقل الشرق الأوسط عن مصادر المعارضة القول إن عودة لودريون محكومة بأجواء الاجتماع وصولا إلى وضع رؤية مشتركة مقرونة بآلية للتحرك في ضوء التباين بين المعارضة ومحور الممانعة حول الاستعداد لحض الكتل على الحوار من دون أن يتحدد إطار هذا الحوار، سواء فيما يتعلق برعايته أو بمكان انعقاده على الأراضي اللبنانية أم في الخارج. وتلفت هذه المصادر إلى أن المعارضة باقية على ترشيحها لجهاد أزعور، وهي تلتقي مع اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، مع فارق أن جنبلاط يؤيد الحوار للتلاقي على رئيس توافقي لا يشكل تحديا لأي فريق. يشار أيضا إلى أن عاملا جديدا سجل بين زيارة لوديريون الأولى لبيروت والثانية المرتقبة، وهو على صلة بعودة التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
في المقابل كشف مصدر سياسي للديار أمس أيضا عن أن الأسبوع المقبل سيكون حافلا، مشيرا إلى أن موفدا قطريا سيأتي إلى لبنان في الأيام القليلة لإجراء محادثات منفصلة عن محادثات لودريان. وقال إن السفير القطري في لبنان مهد لهذه الزيارة، لافتا إلى أن الحركة القطرية في لبنان تنشط منذ فترة وتجري بعيدا من الإعلام. ووفقا لمعلومات المصدر فإنه لم يتضح ما إذا كان التحرك القطري على موجة التحرك الفرنسي نفسها، أو أن تحرك الموفد القطري يتقاطع مع مهمة وجولة لودريان المقبلة، لكن المؤكد أن التحركين يأخذان بعين الاعتبار التوجه العام الجديد الذي سيتبلور بعد اجتماع اللجنة الخماسية غدا. رئاسيات 2023.
البطريرك الماروني الكاردينال الراعي ولدى ترأسه القداس الاحتفالي في بقاع كفرة لمناسبة عيد القديس شربل جدد التشديد على انتخاب رئيس للجمهورية والالتفات إلى الشعب الفقير والمقهور.
إذا لم يستع على الأخص رجال السياسة والمسؤولية بالقيم الروحية والأخلاقية والوطنية لن تستقيم الحياة العامة في لبنان. نصلي إلى الله بشفاعة القديس شربل كي يمس بنعمته ضمائر الجميع وعقولهم ويحررهم من مصالحهم الشخصية ويعطل مشاريعهم الهدامة.
رئاسيات 2023. في المواقف أيضا أعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي اجتمع أمس برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان عن القلق إزاء الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشل عملها على نحو لا سبيق له. المجلس حذر من أن لبنان مهدد بالفوضى وبخطر الانهيار الكامل، لأن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ مؤقت أو مرحلي، بل إنها تعاني من تفريغ مقصود يكون منطلقا لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون. ولفت إلى أن الحل الضائع موجود في قاعات لبنان المظلمة بالتعصب، وأن المساعدة الخارجية لا تكفي، لابد من إرادة داخلية وطنية جامعة.
إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يرفع الصوت عاليا مرة جديدة، مؤكدا على أن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ مؤقت أو مرحلي فحسب، بل إنها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقا لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون.
رئاسيات 2023.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في موقف له إن بعض السياديين يفضل الفراغ على انتخاب المرشح الطبيعي، ولكن في ميزان الوطنية والربح والخسارة يجب انتخاب الرئيس وبذل أقصى الجهد لتقريب وجهات النظر. وأضاف قاسم: نحن نقبل بالنقاش بمواصفات الرئيس، نقبل بالخطوط العريضة لتطرح على النقاش من أجل التقاطع، هذا هو المطلوب عبر الحوار الذي ندعو إليه، ونحن منفتحون لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي مع من يجب أن يحاور. لا يفكرنا أحد بأن المطلوب هو أن يشترك الجميع في الحوار دفعة واحدة أو لا يكون هناك من حوار. قاسم طالب أيضا بتحرك فوري في ملف النزوح السوري والتواصل مع دمشق ردا على القرار الأوروبي.
من هو هذا البرلمان الذي يريد أن يتحكم بقراراتنا المحلية الداخلية اللبنانية؟ من هو هذا البرلمان الذي يمنع النازحين أن يأتوا إلى بلدانهم ولكنهم يفرضون علينا أن نقبل النازحين مع كل الظروف الصعبة والمعقدة لهم ولنا، وفي الوقت الذي يقبل النظام السوري بأن يستقبل النازحين؟
رئاسيات 2023. على وقع المواقف المستنكرة القرار الأوروبي القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، انسحب وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي السفر المتكرر، وتم اقتراح اسم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لترأس اللجنة. حجار اعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي ما هو إلا تأكيد على ما تم التحذير منه مراراً، وهو نيتهم بدمج النازحين في لبنان. وأشار في بيان إلى أن هذا القرار يضع لبنان الرسالة في خطر، ويجب على الطوائف والأحزاب والنقابات والهيئات الأهلية التصدي له كل على طريقته.
وزير المهجرين عصام شرف الدين شجب في حديث لصوتي كل لبنان قرار الاتحاد الأوروبي بإبقاء الدعم للنازحين على الأراضي اللبنانية، وقال شرف الدين إنه قرار جائر وتعسفي وله أغراض سياسية، مشيرا إلى أن القرار لم يكن مفاجئا، خصوصا أنه جاء بعد تصريح واضح لمسؤول أوروبي عقب مؤتمر بروكسل يصب في هذا الإطار. وأضاف إن الدول الأوروبية تراوغ وتكذب في هذا الملف. ولفت الوزير شرف الدين في حديث له إلى وجود تباينات لبنانية وداخل الحكومة حول مقاربة ملف إعادة النازحين والعمل على التواصل مع دمشق لتوفير العودة. الوزيرة السابقة غادة الشريم غردت قائلة: لا تزال الأصوات المعارضة للقرار الأوروبي تعلو من هنا وهناك، ولكن لم نسمع بعد بموقف موحد للحكومة ولمجلس النواب يشجب بوضوح انتهاك السيادة اللبنانية وتحميل لبنان ما لا طاقة لأي بلد في العالم على احتماله من حيث عدد النازحين. لتختم، غياب شبه تام يطرح الكثير من الأسئلة ويعزز الشكوك.
غرد النائب أسامة سعد قائلا: بادرت مخلصا لإطلاق صيدة تواجه كصيغة توحد المدينة ضد أزمات ومخاطر مقبلة، غير أن الشركاء وبعضا من خارجهم عملوا بدأب لإفشالها. إهمال وفوضى وكل يغني على ليلاه، تلك أحوال المدينة، تراكم النفايات واحدة من تجليات تلك الأحوال، يقيني أن صيدا لن تواجه إلا في الشارع. يذكر أن مدينة صيدا والجوار تعاني منذ مدة من أزمة نفايات حادة، حيث الأكوام المتراكمة في الشارع تهدد الصحة العامة. في أخبار المناطق أيضا، أنقذ عناصر من الدفاع المدني مواطنا إثر سقوطه في نهر يحشوش، تبين أنه مصاب بجروح وكسور في أثناء ممارسته هواية السباحة وقفزه في واد عند شلال يحشوش كسروان، وتم نقله إلى مركز كسروان الطبي في غزير لتلقي العلاج.
تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أزمة صحية استدعت تأجيل اجتماع حكومته الذي كان مقررا نهار اليوم. وأفيد أن الأطباء طلبوا من نتنياهو البقاء في المستشفى احترازيا. نتنياهو قال من المستشفى: كنت بالأمس في طبرية مع زوجتي تحت الشمس الحارقة من دون شرب الماء، حاليا أشعر بحال أفضل. وبالأمس تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى احتجاجا على خطة حكومة نتنياهو الإصلاحية، والتي من شأنها تقليص صلاحيات القضاء في إلغاء قرارات الحكومة، كما تعطي هذه الخطة الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة. وتبعا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن أكثر من 100,000 متظاهر شاركوا في مسيرة تل أبيب وحدها.
أكد مسؤولون عراقيون أن الاتفاق الذي تم توقيعه هذا الأسبوع لمقايضة النفط بالغاز مع إيران لا ينتهك العقوبات الأمريكية على طهران، وأنه سيساعد في تخفيف أزمة الكهرباء المتفاقمة في العراق. وتم تأجيل ترتيب سابق كان العراق بموجبه يشتري الغاز من إيران ويدفع بالدولار مقابل ذلك، لأن واشنطن رفضت الموافقة على الإعفاءات من العقوبات، ما دفع إيران إلى قطع إمدادات الغاز وتسبب في نقص حاد في الكهرباء في العراق.
إلى السودان، حيث عاد ممثلون للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع. يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الحرب بين الطرفين شهرها الرابع. في ليبيا، انفراج رفضي بعد الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطيري، الذي ولد إيقافه موجة احتجاج قبلية أفضت إلى إغلاق حقول نفطية أساسية تقع في جنوب ليبيا.
تتواصل موجة الحر أو الحرائق التي تجتاح كندا منذ أيار الماضي. قدرت السلطات المساحات المتضررة التي التهمتها النيران بأكثر من 10 ملايين هكتار هذا العام، هي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وتكون بذلك قد تخطت أكثر توقعات العلماء تشاؤما. يتوقع أن تزداد هذه المساحة المنكوبة مع اشتعال 906 حرائق أمس السبت في البلاد، منها 570 حريقا خارج السيطرة وفقا للأرقام الوطنية الصادرة عن مركز رصد حرائق الغابات في كندا.
في أخبار الغذاء العالمي، من المتوقع أن تشهد أسعار الأرز ارتفاعا جديدا على مستوى العالم في حال قررت الهند السير بخطة الحكومة والقاضية بفرض حظر على تصدير الأرز من الهند، ومع وصول تكلفة الإنتاج إلى مستويات عالية. وستشهد الهند حظرا بنسبة 80% من جميع صادراتها من كل أنواع الأرز تبعا لخطة الحكومة، ما سيؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعاره على مستوى العالم. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتدادات تضخم أسعار المواد الغذائية بعد الحرب الأوكرانية.
مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل موردا للعيش، بالأمس انضم تطبيق تويتر إلى اللائحة، فاعتبارا من أمس أصبح بإمكان صانعي المحتوى على منصة تويتر الحصول على جزء من عائدات الإعلانات التي تظهر في الردود على التغريدات التي ينشرونها. قالت تويتر إنها ستطرح هذا البرنامج على نطاق أوسع في خلال آب المقبل ليتمكن صانعو المحتوى المؤهلون من التقدم للبرنامج. وعقب الإعلان ذكر بعض أصحاب الحسابات البارزة على تويتر أنهم تلقوا بالفعل إشعارات بشأن المبالغ المالية المستحقة لهم من الإعلانات على مدار الأشهر القليلة الماضية منذ الإعلان عن البرنامج، وأن تلك المبالغ ستودع في الحسابات البنكية لهم في خلال أيام. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يبقى لبنان تحت تأثير موجة الحر، لكن درجات الحرارة ستنخفض في المناطق الجبلية والساحلية خصوصا الشمالية منها، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. موجة الحر مستمرة حتى الأربعاء، درجات الحرارة على السواحل ستبقى مرتفعة قد تلامس 40 اليوم وغدا في خلال ساعات النهار.
كان في هذه النشرة محطات ومواعيد حافلة الأسبوع المقبل، صعود الدولار، مخاوف برسائل كثيرة. الدولار قفز لساعات إلى 99,000، فهل هي بروفا قابلة للتكرار أم عملية مصرفية صرف؟ 2 الدوحة اللبناني يرسم مرحلة جديدة للحراك الخارجي. بودريون عائد، فماذا عن الحوار؟ عاد الهدوء إلى الجنوب ولجم التصعيد بانتظار اللجنة الثلاثية. بوحبيب انسحب من لجنة إعادة النازحين، وشرف الدين يتحدث عن تباينات لبنانية. السودان عودة إلى طاولة المفاوضات. مواقع التواصل موردا للعيش، وتويتر ينضم إلى اللائحة. موجة الحر تنحسر 4 المقبل.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.